بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، تكلمنا في درسنا السابق في الدروس والعبر من سيرة خير البشر صلوات الله وسلامه عليه على مولده صلى الله عليه وسلم، وكيف نشأ ومن التي أرضعته. تكلمنا عن مرضعته حليمة والقصة التي جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من شق صدره. نقول لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن السادسة بعد أن رددته حليمة السعدية إلى أمه آمنة بنت وهب، وبلغ عمره 6 سنين، توفيت أمه آمنة إذ مرضت مرضا شديدا، وتوفيت بالأبواء، والأبواء اسم قرية بين مكة والمدينة، ودفنت فيها. فانتقل صلى الله عليه وسلم إلى كفالة جده عبد المطلب. مات أبوه، ثم ماتت أمه، فأصبح يتيم الأب فاقد الأم، فكفله جده عبد المطلب. ولكن لم تطل مدة كفالته، فمات جده وعمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، وقد أوصى به لعمه أبي طالب. وفي هذه الفترة رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 من عمره ذهب مع عمه إلى الشام لأجل التجارة، وقد وقع أمر عجيب في سفره إلى الشام. وفي هذه القصة دلالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، فروى الترمذي عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم. الظاهر الراهب هذا كان له موضع يسكن فيه أو صومعة يلجأ إليها، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم، أي ينزلون أمتعتهم من على الإبل، فجعل يتخللهم الراهب يمشي بينهم، حتى إذا جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. وعمره صلى الله عليه وسلم 12 سنة. فقال له أشياخ قريش ما علمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. هذا اللي يسمى بخاتم النبوة، وسيأتينا الكلام عليه بإذن الله تعالى لاحقا في ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفته الخلقية. ثم رجع، يقول هذا الراهب، ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعيه الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم كان في رعي الإبل، قال أرسلوا إليه، فأقبل صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، جلسوا تحت شجرة والشجرة تحتها ظل، وكل أخذ مكانه في ذلكم الظل. فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، ظل جاء اتجاهه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انظروا، يقول الراهب انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم الراهب أن لا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، يقول فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، يعني يبحثون عنه، وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا. قد يقول قائل أنى لهم ذلك، كيف عرفوا أنه سيأتي إلى الشام في هذا الشهر؟ عن طريق الكهنة، ربما عن طريق الكهان، فإن الكهان كانوا يسترقون السمع. فقال الراهب لهم هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا إنا أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ يعني نحن نعلم أنه خارج ولا بد، وسيكون من أمره كذا وكذا، وهذا يعلمه أهل الكتاب علم يقين. قالوا لا، أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه، أي بايعوا الراهب على أن يكتموا خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الراهب أنشدكم الله، أيكم وليه؟ من المسؤول عنه؟ فقال أبو طالب، قالوا أبو طالب، فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب. وهذه القصة صححها الألباني رحمه الله تعالى. فيما ذكرنا من الوقائع جملة من الدروس والعبر، منها أولا عظم ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وبلاء في نشأته، فولد يتيما ثم ماتت أمه ولما يكمل السادسة، فيكفله جده ولما يكمل الثامنة يموت جده وينتقل إلى عمه. كم أسرة انتقل إليها صلى الله عليه وسلم في الثامنة بلا أب ولا أم ولا إخوة ولا أخوات؟ كم من عزيز فقده صلى الله عليه وسلم وهو في هذا السن الذي أحوج ما يحتاج الإنسان فيه إلى أبوين؟ كل هذه المحن التي ننظر إليها على أنها مصائب وابتلاء كان لها أثر كبير في صقل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حال الأنبياء جميعا، ليست حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فعلى العبد أن يستسلم لقضاء ربه وقدره، وأن يعلم أن ما أصابه من بلاء فهو بحكم الله الكوني الذي يجري على جميع الخلق بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. فمن أصيب بمصيبة في فقد عزيز أو فقد غال أو ضياع مال أو فقد وظيفة أو حصول ابتلاء، فليتصبر بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في صباه إلى وفاته. وهنا مسألة لا بد من التطرق لها، وهي: ما الحكمة من الابتلاء؟ لماذا يبتلي الله العباد؟ حكم كثيرة جدا نذكر منها. أولا، من حكم الابتلاء تحقيق العبودية لله رب العالمين. فأنت عبد لله. ما معنى عبد لله؟ مستسلم منقاد لأمره الكوني والشرعي. وكل ما في هذا العالم مستسلم ومنقاد لأمر الله الكوني. فالله سبحانه وتعالى خالق الخلق ومدبر شؤونهم، فيفعل في خلقه ما يشاء، ولا يفعل الله شيئا إلا لحكمة. فهو مالكهم ومالك جميع شؤونهم. لكن من العباد من إذا ابتلي افتتن ونسي ربه ومولاه فخسر الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. يقول ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستفرغ به من الأدواء المهلكة حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة وهي رؤيته وقربه. انتهى كلامه من زاد المعاد في الطب النبوي. فمن حكم الابتلاء إظهار عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى، واستسلامه لربه، وانقياده لأمره. ثانيا، من حكم الابتلاء كفارة للذنوب. فإن ذنوب العبد إذا اجتمعت عليه أهلكته، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هناك كفارات، ومن هذه الكفارات التي تمحو بها الذنوب الابتلاء أيا كان. قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. الله المستعان. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فالابتلاء فيه حكمة، منها كفارة تكفير الذنوب. ثالثا: حصول الأجر ورفعة الدرجات. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. وروى الترمذي بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة، أهل العافية، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. أهل العافية في أرض المحشر لما يرون الثواب العظيم الذي يصب على أهل البلاء صبا لصبرهم، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يقولون: يا ليتنا في الدنيا ابتلينا كما ابتلوا، لدرجة أن قرضت جلودهم بالمقص والمقراض حتى يحصلوا على ذلكم الثواب العظيم. ففي الابتلاء حصول أجر وثواب ورفع في الدرجات. رابعا: في الابتلاء رجوع العبد إلى ربه ومولاه. إذا ابتلى الله عز وجل عبده لجأ العبد إلى الله سبحانه وتعالى طالبا منه رفع البلاء، وهذا مقصود من وقوع البلاء والفتنة على العبد. يقول ابن القيم: ومن علاجها أي المصيبة إذا وقعت على العبد أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به. تأمل إلى هذه الكلمات: الله سبحانه وتعالى ما أرسل البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه به ولا ليجتاحه، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه. هذا في مجال إيش؟ العبودية اللي أشرنا له أولا. وليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحا ببابه لا إذا بجنابه، مكسور القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه. فالعبد إذا ابتلي تذكر ربه إن كان ناسيا ورجع إليه وأناب. خامسا: في الابتلاء علاج لأمراض وأعراض وآفات تصيب القلب فتهلكه، كالعجب والكبرياء والحسد والغرور والتكبر. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن علاجها أي المصيبة أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء وحفظا لصحة عبوديته واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه. فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه، كما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا. والله سبحانه إذا أراد بعبده خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرغ به من الأدواء المهلكة. انتهى كلامه. سادسا من حكم الابتلاء والمصائب أن الابتلاء والمصائب تذكرك بفضل الله عليك وبعظم النعم التي امتنها عليك. فإذا ابتلاك الله بفقد النعمة عرفت قدر نعمة الله عليك وعلمت تقصيرك في شكر هذه النعم، فيحملك ذلك على التوبة والإنابة والتقرب إلى الله عز وجل بمزيد عمل مع الحرص على شكر الله عز وجل على النعم التي أعطاك إياها. وهناك حكم أخرى كثيرة جدا، لو تقرؤون كتاب شفاء العلي بن القيم وكتاب زاد المعاد في أثناء الكلام على المصيبة وكيف للعبد أن يسلي نفسه مما قد يصيبه في قلبه من الحزن، وكذلك شفاء العليل من أروع ما كتب في هذا الباب، سيجد جملة من الحكم التي استنبطت من الأدلة الشرعية في وقوع الابتلاء والمحن. هناك مسألة تذكر في هذا الباب، وهي: هل الابتلاء والمصائب شر؟ قال أهل العلم: الشر في المصائب والابتلاءات نسبي، فالله عز وجل لا ينسب إليه فعل الشر. فإذا نظرنا إلى أن الابتلاء الذي وقع إنما وقع بقدر الله، وقدر الله مبني على ماذا؟ على الحكمة، فهو خير ومآله خير. وإذا نظرنا إلى الألم الذي يصيب العبد جراء البلاء والمصيبة فإنه شر، لكنه شر يعود عليه بالخير، شر وألم يعود عليه بالخير. والعامة ماذا يقولون في الأمثال؟ ألم ساعة ولا ويعدوم. تتحمل ألم ساعة لكن ترتاح بعد ذلك أبدا. من الأمثلة على ذلك، خذ معي هذا المثال الذي يقع عند كثير من الناس: الحمى إذا نظرنا إلى ما يصيب الألم للإنسان والعبد المحموم من ألم فهي ابتلاء وشر، لكن عاقبتها خير. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم
ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته، مع أن في ألم وفيه شعور بما لا يحب وفيه تنغيص راحة، لكن مآله إلى خير. مثال آخر، قطع يد السارق وقتل القاتل. قطع يد السارق وقتل القاتل إذا حكم به القاضي، فهل نقول عن القاضي أن فعله هذا وحكمه شر؟ العاقل لا يقول هذا، أولا لأن هذه عقوبة لا تطبق إلا على من ارتكب هذا الجرم، وهذه العقوبة وفق نص. ثانيا، هذه العقوبة تعود على المعاقب بالخير، فالذي قطعت يده لعله أن يتوب وأن لا يعود إلى ظلم الناس بأخذ أموالهم، فإنه يوم القيامة أخذ الأموال سيرد ولا بد بالحسنات والسيئات، وفيها خير للمجتمع، فإذا علم الناس أن من سرق قطعت يده ارتدعت طائفة كبيرة من الناس ممن تسول لهم أنفسهم السرقة عن السرقة فلا يسرقون. والقاتل إذا قتل في خير له، مع أن الفعل ظاهره شر، سنقتل رجلا لكن نقتله قصاص، نقتله قصاصا. أولا في القصاص تخفيف للذنب الذي فعله، العقوبة اللي سيحصل عليها يوم القيامة. ثانيا فيها خير للمجتمع، إذ نمنع الجريمة ونمنع سفك الدماء، مع أن الناظر إلى هذا الفعل يراه شرا لكن عاقبته خير. وهذه نظرة الإنسان العاقل. وكذلك تهدئة لنفوس الورثة، أمور كثيرة جدا من حكم. حتى الإنسان بنفسه لما يصاب بمرض في جسده يحتاج إلى إجراء عملية، فإجراء العملية شر، ستجرى له عملية بمشرط أو بمنظار، وسينوم ويعطى تخديرا ويفقد عقله خلال فترة التخدير، لكن الأثر المترتب على هذا الشر هو خير يجده في صحته وعافيته. الذي لا ينظر إلى هذه المسألة بطريقة صحيحة السنية في الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، الرضا بقضاء الله وقدره يصيب ما أصاب بعض الناس من الانحراف في العقيدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركز على هذا الجانب وبين أن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فهو من أركان الإيمان. ثانيا من الفوائد التي نستفيدها من الأحداث، من الوقائع التي جرت من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحقبة، رعي الأنبياء الغنم فيه فائدة تعود عليهم، ففي رعي الغنم تهذيب للأخلاق والسلوك، وذلك بتعويدهم الحلم والشفقة والصبر والتواضع في تعاملهم مع الناس. يقول ابن حجر معلقا على الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، يقول: قال العلماء: الحكمة من إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة، ولأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح، أي من مرعى إلى مرعى، ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم، وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع قيادا من غيرها. انتهى كلامه. وقد جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم، رواه البخاري. فتربية الغنم فيها فائدة تعود على الإنسان من صبره وما يستشعره من الحلم والصبر والسكينة والوقار والبعد عن الكبر، فإن الغنم صغيرة وتراها تأكل لوحدها ولا تخالط غير جنسها، لكن الإبل فيها فخر لسبب كبر جسدها وعلو رأسها، فهي لا تجد أن الإبل تمشي ورأسها نازل إلى الأسفل بخلاف الغنم. ولذلك استدل بعض أهل العلم من قال أن المركوب له أثر في شخصية الراكب عليه، حتى اليوم اللي يسوق كامري ما مثل يسوق لكزس الفخم، واللي يسوق لكزس ما مثل يسوق مرسيدس، فنوع السيارة لها أثر في زماننا اليوم ما في استخدام الإبل، واللي يسوق واللي يركب حمار ليس كاللي يركب خيل، فله أثره. عجبني أحد الشباب يقول أنا في الشارع لما أسوق السيارة عنده سيارة صغيرة، كلما أسوق السيارة وأشوف واحد عنده سيارة فخمة أدور قدامه أخذ راحتي، فأقول له ليش؟ قال أنا مستحيل يدعمني، حافظ على سيارتي خاف عليها تندعم، وأنا يقول أدور قدامه ولف عليه ولا يقول لي شيء. ثم تراه يقول لك بعضهم يعصب يقول أنت عندك كام كرولا تدور قدامي، أنا عندي بورش ما تستحي على وجهك، ايش دخل هذا بهذا؟ لكن هو يشعر بعظمة ما هو فيه، سيارة قيمتها مليون درهم ليس كسيارة قيمتها 20,000. الدرس الثالث المستفاد: يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاعتماد على النفس في كسب الرزق وعدم الاعتماد على الغير، فكان صلى الله عليه وسلم يسعى على نفسه فرعى الغنم لأهل مكة على أجرة يسيرة، عف بها نفسه عن سؤال الناس. وهكذا الشاب المسلم عليه أن يسعى على طلب الرزق وأن يعف نفسه عن سؤال الناس. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من قبيل الخروج في سبيل الله، فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو كان خروج هذا الرجل الشجاع القوي في الجهاد كان أفضل. فقال صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. لذلك إذا خرجت من بيتك إلى عملك فاستشعر هذه النية، أنك تخرج من بيتك إلى هذا العمل لتعف نفسك وولدك وأهلك ووالديك عن سؤال الناس، ولتقوم بواجبك في النفقة عليهم، وأن تستعين بالله على ذلك. وللأسف بعض الشباب وبعض النساء يرون أن العمل وكسب الرزق لا يكون إلا في وظيفة حكومية، فإذا ما وجد وظيفة في الحكومة حط رأسه ورقد، قال أنا قدمت في توطين وأنا قدمت في التنمية وأنا قدمت وما أحد قبلني. نقول هذا ليس بعذر، باب الرزق مفتوح. وقد مرت علي تجارب لبعض الناس استطاعوا أن يكسبوا من المال ما لا يكسبه الموظف في وظيفته ولو على شأنه، وارتفعت درجته. جاءني مرة رجل يستفصل في حكم شرعي، لكن قصته فيها عبرة. هذا الرجل أقيل من عمله، تم فصله، يقول فبحثت عن عمل فما وجدت، وما كان معي إلا شهادة قانون وعندي لغة إنجليزية. يقول فجلست على جهاز الحاسوب والشبكة وأنا عندي حب للتجارة، يقول فأنظر في الشركات الكبرى التي تطرح مناقصات، تريد سلعة معينة، نفترض مثلا يريدون إطارات نوع معين مواصفات معينة، يريدون مثلا إضاءة، يريدون حاجة معينة بمواصفات معينة، هذه المناقصة، من يتقدم لنا بأقل سعر بهذه المواصفات. يقول أنا تعاقدت مع صاحب مكتب أني أعمل في مكتبه، يقول ثم أذهب وأنظر في الشركات المنتجة لهذه السلعة كم سيبيعوني إياها، فآخذ منهم السعر وأعرضه على الشركة الأخرى. ولأنه لا يملك شركة ولا يملك موظفين ولا يملك أي شيء، إنما هو يقوم بعملية بيع وسيط بين طرفين، فهو يشتري منها السلع منها الشركة ثم يبيع لهذه الشركة، ليس سمسارا فقط، أول صفقة ربح فيها 100,000 درهم. وفي الغالب ترسو المناقصة عليه لأنه يقدم أقل الأسعار. ثاني صفقة ربح فيها قريب 1,000,000 درهم. هو بنفسه يحدثني بهذا. بعض النساء بدأت تعمل في ما يسمى بالتجارة الإلكترونية، تبيع بعض الطعام وتتخصص فيه وتتفنن فيه. إحدى النساء تقول وصل دخلها الشهري من بيعها للطعام، وكانت متقنة وعندها طريقة في الإعلان، إلى 80,000 درهم في الشهر. فالعمل الحر يستطيع الإنسان يدخل منه رزقا، صيد السمك لا يستقل لا يستهان به، بعضهم يبيع العسل ما يستهان به، لكن يحتاج إلى حركة وإلى استعانة بالله سبحانه وتعالى واتخاذ الأسباب المشروعة. واعلم أن رزقك مكتوب وأنك ستأخذه ولا بد، لكن اسعى في ذلك. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم رعى الغنم على أشياء يسيرة، مال يسير من أهل مكة. الدرس الخامس المستفاد أن الهداية من الله، فقد يرى الإنسان الحق ويعلمه ويعتقده ولكن لا يتبعه. عم النبي صلى الله عليه وسلم سمع البشارة من الراهب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يؤمن ومات على غير الإسلام، مع وفيه بيان أن أهل الكتاب يعلمون حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون أن هذا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحقد والبغي والكبر جعلهم يبطرون الحق ولا يقرون به. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فنحن ليس علينا هداية الناس، وإنما علينا بيان الطريق الموصل للهداية. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فتغيير قناعات الناس ما نملكها، ما الذي نملكه؟ أن نبين لهم الطريق. رب العالمين قال وهديناه النجدين، شو يعني هديناه النجدين؟ طريق الخير طريق الشر، والإنسان عنده الإرادة الكاملة لاختيار الطريق الصحيح، لكن قد يعرض عنه لأسباب تكون هي المؤدية إلى ترك هذا الطريق. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على قصة على زواج قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، مع ذكر شيء من أخبار زوجاته رضي الله عنهن على سبيل الإجمال. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وزاد المعاد من الكتب التي تخصصت في ذكر السيرة بأسلوب شيق وطيب ورائع، وفيه كذلك ذكر لأهم الدروس والعبر التي تؤخذ من قصص السيرة. يقول ابن القيم خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة 3 سنين. جاء في كتب السيرة أن هذه السنة سميت بعام الحزن، توفيت خديجة رضي الله عنها وتوفي عمه كما سيأتي بيانا بإذن الله. وخديجة تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفت عنه صدقه وأمانته، وأرسلته ليتاجر لها بمالها، وبعثت معه غلاما يسمى ميسرة نقل لها خبره صلى الله عليه وسلم. وتذكر بعض كتب السيرة أن زواجه صلى الله عليه وسلم بها كان بعرض منها أو من بعض أقاربها، يعني هي التي عرضت الزواج على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض أقاربها هو من عرض عليه الزواج، وهذا الزواج قد آتى ثمرته العظيمة. فخديجة رضي الله عنها أول امرأة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم ولده وبناته، وهي من وقفت إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم وساندته حتى حازت الفضائل الكثيرة والمناقب العالية. قال صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها كما جاء عند البخاري يقول خير نسائها أي الجنة مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. قال النووي والأظهر أن معناه أن كل واحدة منها خير نساء الأرض، ليس الجنة، أنا أخطأت. قال صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. قال النووي: والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. قالت: وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني رزقت حبها. وفي رواية قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، ربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرأها فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أما الدروس والعبر التي يمكن أن نتعلمها من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة فكثيرة، منها: أولا، اختيار الرجل الصالح للزوجة الصالحة من الأمور المستحسنة، اختيار الرجل الصالح للزوجة، يعني اختيار، نستطيع أن نغيرها، نقول اختيار الزوجة، اختيار الزوجة الصالحة للزوج الصالح من الأمور المستحسنة، هكذا صحيح، اختيار الزوجة أو المرأة الصالحة للرجل الصالح من الأمور المستحسنة، وذلك على القول بأن خديجة رضي الله عنها هي من عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن بعض أوليائها عرض أمر الزواج على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر ليس بعيب أن المرأة الصالحة تعرض نفسها على الرجل الصالح لتظن فيه الصلاح ليتقدم لها، أو الولي وليها: يا فلان، أنا أراك رجلا صالحا وعندي بنت مستقيمة وأريد لها زوجا صالحا، هل تقبل بأن تتزوجها؟ وقد ذكر الله ذلك في القرآن في قصة موسى، قال تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. من اللي عرض عليها الزواج؟ والد هذه البنت، فمن حق البنات والأخوات أن يبحث لهن الولي عن زوج صالح يعرف حقهن ولا يظلمهن. ثانيا، نتعلم من قصة زواج نبينا صلى الله عليه وسلم حسن اختيار الرجل لزوجته، وهذا الآن العكس، الأول الفائدة الأولى اختيار الزوجة الصالحة لزوجها الصالح، كذلك حسن اختيار الرجل لزوجته الصالحة. خديجة رضي الله عنها كانت نعم العون للنبي صلى الله عليه وسلم، ساندته معنويا وماديا مما كان له الأثر الواضح في تقوية موقف النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، خصوصا لما نزل عليه الوحي وهو في الغار، قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وكانت أول من آمن به من النساء. فلما ذكر لها ما أصابه طمأنته وأزالت ما به من خوف، وأخذت بيده إلى ورقة بن نوفل. وهكذا المرأة الصالحة تعين زوجها على أمر الدين والدنيا، والله المرأة التي تقوم بذلك إنما تبتغي بهذا العمل وجه الله عز وجل، وأنها تتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لم تكلف المرأة بما كلف به الرجل، مع أن الأصل التساوي بين المرأة والرجل في التكليف، لكن الرجل هو المسؤول عن الأسرة وهو المسؤول عن الإنفاق على الأسرة. مع ذلك مساعدة المرأة لزوجها لها في ذلك أجر عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين الأسس التي يختار على أساسها الزوجة، والأسس التي تختار المرأة زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تريبت يداك. فحظ ورغب في ذات الدين، وقال لولي المرأة: من أب أو أخ، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. فمدار الاختيار على ماذا؟ على الدين والخلق، على الدين والخلق. وهذا أمر مهم جدا في أمر الزواج، لا تنظر إلى ماله ولا تنظر إلى وظيفته، انظر إلى خلقه ودينه وقدرته على الزواج. ما أقول لك زوج الواحد المفلس ما عنده شيء، اللي ما عنده شيء لا يتزوج إلا أن يشاء الله له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. والاستطاعة هنا استطاعة مالية واستطاعة بدنية، فإن كنت غير مستطيع فلا تدخل في هذا الباب، لأن المرأة تحتاج إلى نفقة. طيب، فإذا جاءك رجل عنده وظيفة وعنده مال وصاحب دين وخلق فلا ترده. ومن أسباب الطلاق اليوم في زماننا ما يوجد عند بعض النساء من قناعات فاسدة اختلت. في السابق كانت المرأة تنظر إلى رجولة الزوج وشهامته وقوته، واليوم تنظر إلى وسامته وجماله، مع أن هذا هو حق الرجل في المرأة وليس حق المرأة في الرجل. ثالثا، تأملوا معي أثر حسن معاملة خديجة لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أنت كزوجة لما عاملت زوجك بالحسنى وبالجميل، ما هو الأثر؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي على ذكرى خديجة رغم أنها توفيت وتزوج بعدها، لكن الوفاء لصاحب الجميل والتعامل الحسن، فلم يزل صلى الله عليه وسلم فلم يزل يذكرها ويصرح بحبها، بل ويصل صديقاتها بالهدايا والعطايا. فعلى المرأة أن تحسن إلى زوجها في تعاملها معه، وعلى الزوج أن لا ينسى الإحسان الذي تقدمه زوجته له. لكن أنبه على أمر: المرأة إذا أحسنت لزوجها بمال أو بعون أو بغير ذلك، فإذا وجدت مشكلة أو خلاف زوجي فلا تمن عليه بذلك، لا تقل له: أنا ساعدتك وأنا دفعت لك المال، فإن هذا يكسر قلب الرجل ويظهر ضعفه أمام زوجته. فما أنفقت من نفقة في بيتك فاحتسبيها عند الله، لن تضيع. ولا تذكري زوجك بما فعلت وما دفعت وما أعنت، وإنما احتسبي ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وقبل الهجرة بثلاث سنوات توفيت خديجة رضي الله عنها، ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بعد ذلك النساء، فتزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية. ولكن الكلام على زواجه يحتاج إلى وقت، وسنتكلم على الشبهات المطروحة من بعض أصحاب الأفكار الشاذة حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا درسنا القادم بإذن الله تعالى. تكلم على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم على ما أثير حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم من شبهات ونرد عليها، ونختم بالكلام على أولاده صلوات الله وسلامه عليه. هذا والله أعلم.